بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. في الدرس الأول من تربية القلب أو علم نفس القلب أو القلب السليم، نبغى نتكلم عن سلامة القلب. ما المقصود بالقلب السليم؟ ما هو القلب السليم؟ هذا أول سؤال ممكن لما نسمع عن القلب السليم نقول ما هو القلب السليم؟ هل هو القلب الذي يسلم من التعلق بغير الله؟ هل هو القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه؟ أو هو القلب الذي يلقى الله ولم يستسلم لأحد سواه؟ لعل أكثركم بيتردد بين الثاني، الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه، أو الذي يلقى الله ولم يستسلم لأحد سواه. مو كل بعض يقول يلقى الله وليس فيه أحد سواه، في نقطة دخلت في الثالث غير موجودة في الأول في الخيار الثاني، وهو لم يستسلم. يعني أن الإنسان يعيش معركة مع النفس، أن لا يسلم قلبه إلى، لم يستسلم، لا زال في حالة ماذا؟ مقاومة وصراع. إذا الرقم الثالث هو الصحيح، ولماذا؟ لأنه أشار إلى جهاد النفس، مجاهدة الغفلة عن غير الله سبحانه وتعالى، حرب الضروس بين النفس الأمارة والشيطان والهوى من جهة، وبين حاكمية الله سبحانه وتعالى على قلب الإنسان وحياته وباطنه من جهة أخرى. فالإنسان سليم القلب هو الذي لا يستسلم في معركة أبدا. هذا يعني أن الإنسان بالرغم من المغريات، بالرغم لأنه ماذا؟ يقاتل، يجاهد، لا يهرب من ساحة الميدان. لذلك يقول مثلا القلب السليم يعني لا يسلم قلبه حتى بدون ما يدخل في المغريات، يسكر على نفس الباب، يمنع نفسه من المغريات، خلاص ينتصر في أصلا ما دخل في معركة الجهاد. القلب السليم هو الذي ماذا؟ في ساحة المعركة هو بالرغم من إحاطة المغريات به إلا أنه لا يستسلم لها. هذه الخصوصية الأولى في القلب السليم. الكلام عن القلب السليم وأنه لا يستسلم إلى المغريات وأنه لا يستسلم إلى غير الله سبحانه وتعالى، إذن العلاقة مع الله إذا كانت العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك في الرواية القلب السليم والذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، إذا كانت العلاقة مع الله سبحانه وتعالى علاقة حقيقية، علاقة عشق وشو يعني القلب يعني المحبة، إذا الإنسان أصبح سليم القلب، وش يعني سليم القلب؟ يعني عنده قدرة على القتال والصراع، مجاهدة الناس، مجاهدة الهوى، وأيضا عنده عشق، يمتلئ قلبه بعشق الله سبحانه وتعالى والشوق لله سبحانه وتعالى. إذا جهة قتال وجهة رحمة ولا وشوق، هذا القلب السليم. القلب السليم يوازن بين الكثرتين، بل بالأكثر من ذلك، عشق الله هو الذي يدفعه إلى الجهاد. مثل لما الأم كيف أنها تعشق ولدها مثلا، فلما يمرض أو يتأذى من أحد فتروح تقاتل من أجله بكل قوتها. من وين عرف هذه القوة؟ من عشقها إلى هذا الطفل. نفس الشيء بالنسبة بدون تشبيه يعني، لكن تقريبي، أن الله سبحانه وتعالى عندما يصبح هو المعشوق عند هذا الإنسان ويشتاق هذا الإنسان لخالقه، فإنه يقاتل ويجاهد كل شيء ممكن أن يخرب أو يشوش علاقته مع هذا الخالق. إذن ما مقابل ذلك؟ مريض القلب. مريض القلب هو الذي يعشق الله عشق مشروط. ماذا يعني عشق مشروط؟ أو يعشق المعصوم عشق مشروط، يعشق خلق الله عشق مشروط. إن شاء الله بينا ذلك. يعني يتعود دائما على الشروط، إذا صار بأسوي، إذا زارني بأزوره، إذا أعطاني هالشيء بأسوي له هالشيء. العشق المشروط، العشق المشروط ماذا يعني؟ يعني أنك تعشق الشروط ولا تعشق الشخص، تعشق الظروف التي قيدت بها علاقتك، أو خدمتك لهذا الشخص، فالشروط هي المطلوبة بالذات والبقية بالتبع. إذا القلب السليم، صاحب القلب السليم هو الذي يعشق الله سبحانه وتعالى بلا شرط. لاحظي كيف أن المحبين عندما اثنين يعشقون بعض فإنهم يمشون يسولفون حتى لو طاحت مطر وبارد، فإنهم وما كان عندهم أكل جوعانين، فإنهم وش فيهم؟ مشغولين بالسوالف مع بعض، ما يحسون لا بالجوع ولا بالبرد. لذلك النبي موسى عليه السلام هو كليم الله. لماذا هو كليم الله؟ لأنه بقي 40 يوم بدون أكل، بدون شرب، بدون احتياجات بدنة ولا نوم، ولكن ما عنده ما يشعر أصلا بأنه جوعان، بردان، نعسان لمدة 40 يوم. ولذلك أصبح كليم الله، يعني فعلا أخذ حديثه مع الله سبحانه وتعالى كل وجوده. وهذه القاعدة الأولى، أن وجود الإنسان، قيمة وجوده مرهونة بانشغالاته. أنت بماذا تنشغل؟ هذا قيمتك. تنشغل بالجمادات، أنت قيمتك الجمادات، أنت جماد. تنشغل بالأهواء، فأنت هواء. الهواء كيف مجاني في كل مكان وما له قيمة، ما أحد يملكه، يعني عام للجميع، الجميع يستفيد منه. إذا كانت قيادتك للمأكل والمشرب والبيت الواسع والولد والأرزاق المادية، فأنت ماذا؟ هذا مقدار وجودك. قيمتك أنك تطلب ذاكرة قوية وحافظة، واللي هي الانشغالات الخيالية، وتقعد تصنع لك في مخيلتك أحداث وما إلى ذلك، هذه قيمتك، هذا المستوى من الخيال، هذا حقيقة. الأمور الوهمية، المقام، الشهرة، السلطان، التمكين من إدارة، من وظيفة إلى آخرة، فأيضا هذه حقيقة. قيمة الإنسان ما ينشغل فيه يوميا، أنت فش ينشغل قيمة تنشغل في العلم، التعليم والتعلم على ذلك، قيمة عقلية، فهذا مستوى. قيمة تنشغل بكيفية الاتصال بالله وتصحيح العلاقة مع الله والتوبة والقلق من أن تخسر هذه العلاقة لأي سبب من الأسباب، كان مادي، حسي، وهمي إلى آخرة، عقلي، حتى يصبح العلم حجاب، تصبح قلق وهمك بأن تخسر هذه العلاقة، قلق بأنك وهمك بأن وانشغالك بأن تقوي علاقتك بالغيب وشعورك بالملائكة وبالمعصوم، ترتبط بالمعصوم عليه السلام، يعني ما وراء العقلية، فهذا قيمتك. إذا قيمة الإنسان بانشغالاته، وهذا قاعدة مهمة. أنت فوش مشغول دائما، هذه هي قيمتك، هذا مستوى وجودك، وجودك مادي، وجودك جمادي، وجودك على غير حيواني، وجودك خيالي، وجودك وهمي، وجودك عقلي، وجودك ما وراء غيبي. والقلب هو الباطن. مثلا لماذا سمي القلب بهذا الاسم؟ البعض يصور بأنه سمي بهذا الاسم لأنه دائم التقلب، قلب ينقلب من جهة لجهة كالورقة في الشجرة، تحرك الرياح كيفما تشاء، هذا القلب لا يستقر أبدا. وهذا في بداية الطريق صحيح، ولكن الله سبحانه وتعالى ما يصير يخلق الإنسان بطريقة لا يستقر. لا سمي القلب قلب، القلب يعني قلب الشيء، يعني باطنه، يعني حقيقته، يعني الأساس فيه، يعني المركز فيه، يعني مركز تغير حقيقة الإنسان وتغير من الصلاح إلى الأصلح، من الفساد إلى الصلاح، من الصلاح إلى الأصلح، من الحسن إلى الأحسن، هو القلب. إذا أردت أن تعرف حقيقتك يجب أن تعرف قلبك. إذا عرفت أن تعرف أنت إلى أي حد قريب من الله سبحانه وتعالى، يجب أن تختبر هذا القلب، تختبره في مواطن حساسة بالنسبة لنا مثل ما بينا بعد شوي. إذا سمي القلب قلب لأنه بالتقلب والتغير عند الابتلاءات تعرف حقيقة الإنسان، عند التقلبات هذا القلب يظهر حقيقته، يظهر على باطنه، عند الاهتزازات والشدات يظهر جوهر الإنسان. إذا سمي القلب قلب لأنه بالتقلب والتغير المستمر يصبح مطمئن، لا ينسى النفس المطمئنة، يشتد يقوى عوده، يشتد إيمانه، يصبحون مثل ما في رواية قلوبهم كزبر الحديد بسبب التقلبات الشديدة، يصبح قوي، لا تأكلهم في الله لهم الآن، حتى لو سخر به الآخرون لأنه قلب قوي، الحق عنده واضح. لذلك في الرواية في تقلب الأحوال علم جواهر العلم، عندما تتقلب به الأحوال وماذا هو ينقلب على حقيقته مباشرة، يطلع من ظاهرة كأنما يعيش تشويش، يأتي هذا الانقلاب فيكشف له جوهرة حقيقته. إذا هذه التقلبات الخارجية تؤدي إلى قلب النفس على حقيقتها، هذه التقلبات تؤدي إلى ظهور جوهر وهوية الإنسان، باطن الإنسان يظهر مع تغير الأحوال. يعني أن القلب لا يظهر بسهولة، يجب أن يهتز، إذا اهتز فإنك تعرف ماذا حقيقته، إذا عرفت حقيقته تعرف شخص هل هو سليم أو مريض. في الصلاة الإنسان يستطيع أن يعرف ماذا، يعرف حقيقة قلبه سليم أو مريض. عرف الإنسان عندما يريد أن يلاقي محبوبة مجرد ما يشم عطرة، فقط يشم عطر المحبوب، ماذا يحدث فيه؟ تتغير أحواله، يستثار عند الشوق والعاطفة والمحبة والتولى. ما يحدث في الأئمة عليهم السلام أو بعض الأولياء، أن مجرد ما يتوضأ يبدأ مقدمات الصلاة تتغير أحواله، يصير سكينة وقال استشعار لحضور المحبوب. هو ذلك عندما يقف في الصلاة تماما مأسور هذا المعشوق، تظهر في جلوات الله سبحانه وتعالى، آيات الله، هل قلوبنا بهذا الشكل؟ إذا كان قلبي وقلبك بهذا الشكل فهو قلب سليم، لأنه لا يستسلم إلا لله، يبدأ يستسلم سكينة، انهيار تام إلى هذا القلب وبالتالي إلى البدن، فتتأثر أحوال البدن بأحوال هذا القلب، تظهر في آثار العشق أثناء الصلاة. أحوالنا ليلة الجمعة، ليلة الجمعة أحوالنا عند زيارة معصوم من المعصومين، إذا صار هذا الانقلاب فإن القلب سليم. من الأمور التي يوصى بها لإحياء القلب ولشفاء القلب، من الأمور المهمة هي خواطر الشهداء. شهداء في معركة حرب وقتال، خصوصا مثلا ما شاء الله الآن في روايات كثيرة تتكلم عن حياة الشهداء سواء في جنوب إيران أو في لبنان أو في العراق، ثقافة المقاومة، خواطر الشهداء، هذه تعلمنا المرح والسعادة. شوفهم شباب صغار 17-20 سنة 30 سنة، ولكن وش فيها؟ مرحين، ملتزمين بصلاة الليل ويضحكون يعني عايشين حياة المرح والسعادة الواقعية. إذا عرفت السعادة، الحب، السكينة، الطمأنينة، عندما تتأمل في هؤلاء كأفراد شباب صغار ولكن يعيشون العزة، ولذلك يعيشون السعادة والمرح. عند الصلاة نقول إياك نعبد، يعني فقط أنت نعبدك، إياك نستعين، فقط أنت نستعين بك، كل قوة كل حاول عندنا هي منك، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا لا أتعلق إلا بك، فلماذا لا أكون سعيد؟ لماذا أتوسل الحب من الآخرين؟ أتوسل الحاجة من الآخرين؟ أتوقع من الآخرين شيء؟ لا أتوقع من الآخرين شيء. ولذلك المؤمن لا يكون مؤمن إلا وفيه دعابة، من ضمن الأمور اللي كانوا يشكرون فيها على أمير المؤمنين عليه السلام، أن لويش أبو بكر وعمر تقدموا في الخلافة على أمير المؤمنين يكون كان في دعابة. في روايات أن المؤمن لا يكون مؤمن إلا إذا كان فيه دعابة، يعني من خصوصيات المؤمن أنه مو أن دعابة يعني يتكلم كلام رفيق أو يهزأ بالآخرين أو يحقر الآخرين، لا، ولكنه مرح. يستيقظ مثلا يبتسم، يشوف احد محتاج الى شيء، يشوف احد مهموم، يحاول انه يفرج عنه. بعض المؤمن لابد ان يكون ماذا؟ سعيد، والا ليس بمؤمن. الصلاة التي لا تجعلك سعيد، ما تحس براحة نفسية بعزة وتكون فرح، فإنها لا معنى لها. الحج الذي لا يجعلك منبسط، الصلاة التي لا تتخلصك من الوساوس والتسعد، فإنه لا قيمة لها في عالم الروحانية. هذا الذي تعبده ليس هو إله الواقعي. إذا كانت صلاتك ما تعطي فرح وسرور، هذا إله أنت خلقته. الله سبحانه وتعالى من أسمائه المرتاح بدعاء الجوشن. ماذا يعني مرتاح؟ يعني الذي لا قدرة فيه أبدا، شديد السرور، دائم السرور. الله سبحانه وتعالى يخاطب داود عليه السلام، يقول يا داود بي فافرح وبذكري فتلذذ. أي لذة أحلى من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان عندما يعيش هذه اللذة لا يشعر بأي قيمة للذات الأخرى، لذة ما وراء العقل، لا يتلذذ بها إلا القلب، باطن الإنسان، واقع الإنسان الذي هو نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى. في رواية أيضا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إن في الجنة دار يقال له دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرح الصبيان. يعني اللي يشوف أطفال يفرحهم له دار خاصة، يوم القيامة له باب خاص يدخل منه. عندما نريد أن يدخل الله سبحانه وتعالى، يصبح هو يدخل قلب هذا المؤمن، قلب الإنسان، قلوبنا. كيف نعرف أن الله سبحانه وتعالى في قلوبنا؟ كيف نعرف أن قلوبنا ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى؟ عندما يزداد الإنسان فرحا ويحسن أخلاقه، تحسن أخلاقه. أما إذا كان الله سبحانه وتعالى مو في قلب هذا الإنسان، بل يعيش الضيق، الغضب، اليأس، الإحباط، القلب الذي لا يوجد فيه الله سبحانه وتعالى يعيش هذه المشاعر. إذا دخل الله سبحانه وتعالى قلب المؤمن، في الروايات، هذه الرواية مهمة، إذا دخل الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، فإن هذا القلب تصبح له ثلاث خصوصيات أرقها للإخوان، أرق القلوب على الآخرين. كلما كانت درجة مشاعر هذا الإنسان وعواطفه وتفاعله مع إخوانه من بني نوعه من الإنسان أشد، فإن هذا القلب أقرب لله سبحانه وتعالى. الخصوصية الثانية أصفاها من الذنوب، يعني القلب الذي يصبح حرم لله سبحانه وتعالى يصبح أصفى القلوب من الذنوب. ماذا يعني أصفاها من الذنوب؟ وهل نقطة مهمة، الأذكياء الذين يريدون أن يتقربون من الله سبحانه وتعالى لا يعملون كثير من العبادات، بل يجتهدون في أن لا يعملون القبائح والمحرمات. الذكي بدل أن يكثر من العبادات، فإنه ماذا؟ يبذل جهوده، يسخر جهوده في ترك الأعمال القبيحة والمعاصي. لماذا؟ لأن الذنب كالخرق في السفينة، في بعض الروايات خرق بسيط في السفينة، لكنه وش يسوي؟ يغلق هذه السفينة. مهما كانت السفينة ممتازة وقوية ولكن خرق بسيط قادر على أن يغلقها. لذلك ذنب بسيط ممكن أن ينهار هذا الإنسان تماما، يغرق، يبتعد عن الله، يخرج من دائرة الرحمة الإلهية. لذلك بدلا من أن يبذل جهد في كثرة الأعمال الصالحة، عليه أن يعرف الحرام ويبذل جهده في معرفة المحرمات ويتركها، أن لا يصر على المحرم، لأنه إذا أصر على ارتكاب الحرام فإنه سوف يسقط من عين الله، وبالتالي ما قال شيء. فقط من عالمه يعني خرج، عيش الأوهام، عيش الضيق، عيش اليأس، الأحباط، لا يقبل منه أي عمل، يخسر دنيا وآخرته. في الدنيا يعيش الضغط واليأس والإحباط، ما يتوفق في الدنيا، مثل كلام الأمهات، ما يتوفق في الدنيا، وفي الآخرة يخسر، يخسر الدنيا والآخرة. الذي يعانق على الذنب وعلى المعصية وعلى الخطيئة لا يقبل منه شيء، يصبح مفلس. الخصوصية أساسا للقلب السليم أصلبها في ذات الله، لا يبعث في الطريق إلى الله، لا يجعل، لا يسمح للشيطان بأن ينفذ. اللقمة الحرام تعمي القلوب، ما يسمح الشيطان بأن يدخل لمن شيء مو إلي يستخدمه، الفلوس مو إلا يتصرف فيها. مثلا قصة الشيخ الأنصاري حتما مرت عليكم، كان عنده مجموعة أخماس، بيت المال مال المسلمين، فاحتاج إلى مبلغ وكان يبغي يقترض منها وبعدين يرجعها، ولكنه الشيطان حفزه وسوس له لأنه يقترض، ولكنه اجتاز هذه المحنة وصبر على الحاجة المادية. اللقمة الحرام أو اللقمة المشبوهة، من حارب الإمام الحسين عليه السلام يقول عنه الإمام الحسين: أنتم لأنكم ملئت بطونكم من الحرام، ملئت بطونهم من الحرام، ولذلك ما يفهمون وين الصح وين الخطأ، ما يحسون أصلا بالأفعال القبيحة كم هي قبيحة اللي تصدر منهم، ما يصير عندهم فهم ولا شعور، يصير عندهم سوء ظن، الحسد، تكبر، الأنانية، الشهوات المادية، الشهوات الباطنية، تخيلات، كل هذه تجعل من الإنسان مقيد بعيد عن الله سبحانه وتعالى، مريض. القاعدة الثانية، طبعا هذا يعني الأمراض، أمراض القلب تجينا إن شاء الله لما نتكلم عن جنود العقل والجهل، لأنه بيكون هو الكتاب الرئيسي إن شاء الله حق البحث، هذا فقط مقدمة. القاعدة الثانية لتربية القلب أو القلب السليم، أن سعة القلب تحدد سعة الجنة. سعة الجنة، سعة جنة الإنسان بمقدار ماذا؟ سعة قلبه. الإنسان عنده سعة صدر يصبح قبرة بمقدار نفسه، نفوسنا قبورنا، مو نحب نحط حفرة قبر لا، النفس الإنسانية هي هذا، هي القبر الحقيقي. إذا أصبح الإنسان دائما مضطرب، أخذي سيء الخلق، ضيق الصدر، دائما يصارخ، دائما متسرع، دائما توتر، فإنه في القبر، هذا ضغطة القبر، في القبر سوف يعيش ضغطة القبر. أما إذا كان سموح، صبور، ما عنده روح انتقامية، كل واحد يغلط عليه بينتقم منه، لا. فالقبر لما يموت وش فيه؟ إيش الراحة؟ إيش طمأنينة؟ لأن نفسه كانت متعودة في عالم الدنيا وإيش؟ يغفر للآخرين بسرعة، ما يضطرب من المستقبل، وشو بصير بكرة؟ يستعين بالله، يجتهد، ولكن يثبت الباقي على الله ويرتب أموره. فإيش حالة من الطمأنينة في الدنيا؟ في القبر أيضا يعيش الطمأنينة، ما في انفصال بين الدنيا والآخرة، بين عالم النفس في عالم الدنيا والنفس في القبر. نفس الطريقة اللي تعود الإنسان يعيش عليها قلبه، هذا الباطن بيطلع في القبر وبيطلع في الآخرة. هذه أيضا من خصوصيات هذا القلب السليم، كلما كان أوسع كلما كان وش قبره أيضا أكثر أمان وأوسع وأريح. إذا طريقة حياة الإنسان تحدد، طريقة حياة الإنسان في هذه الدنيا تحدد مستقبله الأخروي، تحدد كيف يمكن أن يكون قبره. كل واحد يشوف نفسه، هل يعيش الاطمئنان والسكينة والصبر والثقة بالله، ويوم القيامة أو يوم في القبر سوف يتخلص من ضغطة في القبر. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله بس عبارة أيضا إذا تنضاف، حتى يعني أيضا تأكيد على المعنى الذي ذكرناه، وهي قول أمير المؤمنين عليه السلام: إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها. هذا القلب وعاء يتسع ويضيق، خير الأوعية أوعاها، يعني أكثرها سعة. كلما كان أوسع، كلما كان هذا وإيش ظرفية أكبر، كلما كان وإيش نفسه أوسع، يصبح قدره وآخرته وأبديته تصبح أوسع وأشد، وعنده ظرفية أكثر للتكامل والطمأنينة والراحة. اكتب بهالمقدار كمقدمة، وإن شاء الله الدرس الثاني بيكون بداية تعريف بكتاب شرح حديث جنود العقل والجهل، بنعتمد على شرح الإمام الخميني لهذا الحديث المبارك، ومنهم ندخل في تقلبات القلب وأخلاقيته أخلاقياته، وكيف نصل إلى القلب السليم. طبعا إن شاء الله حاولوا أنكم تقرؤون كتاب الشهيد، كتاب الإمام الخميني، كتاب ممتاز يعني وجميل، وتقريبا ملخص يعني إلى تخليص القلب من الأمراض اللي ممكن أن يصاب بها. إن شاء الله حاولوا تقرؤون، حتى لو تشوفون نسخة إلكترونية للكتاب أو كتاب ورقي، حاولوا أنكم تتابعون معه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بأن نعالج هذه الأمراض التي نعاني منها، وأن نعرفها ونشخصها، وبالتالي نعالجها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأيام، أيام رجب وشعبان وشهر رمضان، فرصة فعلا إلى تطهير أنفسنا وتقوية قلوبنا وتقوية علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، بحيث فعلا نصبح من المشتاقين لله سبحانه وتعالى في كل آن. أسألكم الدعاء وبراءة الذمة، وصلى الله على محمد وآل محمد.